الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة بارك الله فيكم، هذا المجلس التاسع من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. اليوم ندخل إن شاء الله تعالى في إعراب الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. أخذنا أن الأفعال منها الماضي والمضارع والأمر. الماضي والأمر في أصلهما أو هما مبنيان عفوا، والمضارع في أصله معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، أو اتصلت به نون الإناث فإنه يبنى على السكون. لكن في الأصل أن الفعل المضارع معرب. ما هي أو ما هو إعراب الفعل المضارع؟ الإعراب إما أن يكون رفعا أو نصبا أو جزما، فالأفعال ترفع وتنصب وتجزم ولا تخفض، هذا معروف. تعرفون أن لكل شيء يتغير حال إعرابه، يكون لكل شيء عامل يغير من حال إعرابه، وهذا من تعريف الإعراب. ما هو الإعراب؟ هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. يتغير هذه الكلمة التي تعرب، أن هنالك كلمات معربة كلمات مبنية. نتكلم عن الكلمات المعربة ومنها الفعل المضارع. فإعرابه يكون بسبب تغيير العوامل أو دخول العوامل، فيظهر هذا التغير لفظا أو لربما يقدر تقديرا. الشاهد أن هنالك عوامل تغير في حال الكلمة حتى نقول أنها أعربت بسبب كذا. هذه العوامل قد تكون عوامل لفظية باللفظ، مثل كان وأخواتها، إذا دخلت على المبتدأ فإنها ترفعه على أنه اسما لكان وأخواتها، وتنصب الخبر. هذا العامل كان وأخواتها لفظي، عامل لفظي باللفظ. وهنالك عوامل معنوية، مثل عامل ابتداء أو العامل الذي جعل المبتدأ مرفوعا، ما هو؟ قال هو الابتداء، عامل معنوي. الفعل المضارع عندنا يرفع. ما هو العامل الذي يرفع الفعل المضارع؟ الفعل المضارع إذا نصب نقول هنالك عامل النصب، لن، أن، ولن، وإذا، وكي، وغير ذلك. هل يوجد غير ذلك؟ لا يوجد. أنا منين قلت غير ذلك؟ قلنا النواصب 10 في الأجرمية، هي ليست 10، هي 4، لكن تصبح 10 بتقسيمات أن، هذه بظروف أن في النصب كما سنتحدث إن شاء الله تعالى، لكن أصلها 4: أن، ولن، وإذا، وكي. على كل حال هذه عوامل تدخل على الفعل المضارع فتنصب. وهنالك الجوازم، لم، ولا، وإن، وغير ذلك، تدخل على الفعل المضارع فتجزم. طيب، ما الذي يرفع الفعل المضارع؟ هنا هذا كله من باب الفائدة. ترى يقول المؤلف: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم. يعني المؤلف يريد أن يقول لنا أن عامل رفع الفعل المضارع هو خلوه من الناصب والجازم. الذي أريد أن أوصله لك، وهذه حقيقة مهمة جدا، ليس في النحو، في كل كتب العلماء تجد العالم المتمكن طبعا، الذي يعرف ماذا يقول تماما، تجده يتكلم بألفاظ قد تظنها لفظة عامة، لفظة عادية، لكن يكون لها سببا عنده وعليها خلاف، ويريد أن يصل إلى شيء. فهنا عندما قال المؤلف: يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، أي هو ذهب إلى أن عامل الرفع للمضارع خلوه من الناصب والجازم، هذا هو المذهب الذي هو عليه. وهذه المسألة فيها خلاف، هنالك من يقول غير ذلك، أقوال ذكروا في سبب رفع الفعل المضارع، هناك من يقول أن سبب رفع الفعل المضارع أفعال المضارعة أو المضارعة عفوا، وهنالك من يقول أقوال أخرى. والله أنا موجود الأقوال عندي، ذكرها الشارح في الشراح، وابن هشام الأنصاري نفسه ذكرها في شرحه على القطر، لكن لا أريد أن أتطرق إليها، ليست مهمة صراحة. أنا بالنسبة لي كطالب علم شريعة لا تهمني خلافاتهم كثيرا، هذه تهم النحويين، ويعني سواء هذا السبب وذاك السبب، الأمر سهل إن شاء الله تعالى، ولا يفيدني كثيرا في مباحثي الشرعية. لكن الذي أريد أن تفهمه صراحة يا طالب العلم أن كلام العلماء المحققين له وزن. متى عرفت هذا أو استشعرت هذا؟ جزاه الله خيرا شيخنا أبا الحسن الرملي حفظه الله تعالى، كان ينبهنا إلى هذه الأشياء، فصرت عندما أقرأ كلام الشيخ العثيمين في الأصول الثلاثة، ولا يحضرني الآن مثال صراحة وإلا لذكرت لكم، في الأصول الثلاثة مثلا يذكر الشيخ العثيمين جملة أنت تحفظها مثلا، لأن الشيخ العثيمين قالها يعلمك عقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، أنت طالب مبتدئ تأخذ الكلام كما هو، لكن تكتشف في كتب أخرى في العقيدة الواسطية مثلا أن الكلمة التي قالها الشيخ العثيمين هي رد على أهل البدع من الصوفية مثلا أو غيرهم أو الأشاعرة. عندما تقرأ أكثر تكتشف لماذا كان الشيخ العثيمين يقول هذا الكلام. ما الذي نريد أن نصل إليه أكثر؟ الذي أريد أن أصل إليه صراحة هو يا طالب العلم انتبه لكلام العلماء، ولا تستعجل أن تتكلم أنت، يعني تتكلم في مسائل وتظن أنك أجدت في مسألة معينة، مع أن العلماء تكلموا في نفس المسألة ولكنك اتخذت طريقة أخرى أو عبرت بطريقة أخرى على نفس المسألة، تريد أن تصل نفس الموضوع لكن عبرت بطريقة أخرى. احذر من الخطأ، قد يكون هذا التعبير عندك مصيبة. والعلماء عندما قالوا بهذا اللفظ هم يعرفون لماذا اختاروا هذا اللفظ. المؤلف هنا قال يرفع المضارع خاليا من ناصب أو جازم، تقول آه والله نعم، هو فعلا الناصب الذي ينصب المضارع والجازم الذي يجزم المضارع والمرفوع هو كذا، لكن المؤلف يريد شيئا آخر، يريد أن يقول لك هذا هو العامل، عامل معنوي خلوه من الناصب والجازم، ردا على ثلاثة مذاهب. تخيل، انتبه لهذه النقطة مهمة جدا. قال نحو يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واضح إلى هنا؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله وينصب من الفعل المضارع، وينصب بلن نحو لن نبرح وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب، وبأن المصدرية. هذه نواصب الفعل المضارع. إذا كلامنا الآن بعد أن تكلمنا عن المضارع المرفوع نتكلم عن نواصب المضارع وهي أربعة: أن ولن وإذا وكي، أن ولن وإذا وكي، هذه الأربعة. بدأ المؤلف بلن وأخر أن، مع أن أن هي الأصل وهي التي تستعمل أكثر من غيرها، وأكثر نصب الفعل المضارع بأن، لماذا أخرها؟ لأنه فيها تفصيلات كثيرة، لذلك أخرها. وهذه أيضا مهمة، العلماء يقدمون ويؤخرون لأسباب كثيرة. أيضا تنبه لهذا. طيب لماذا ابتدأ بلن؟ ابتدأ بلن لأن لن يأتي ناصبا مطلقا، بخلاف إذا وكي وأن. لن دائما يأتي للنصب دائما، فبدأ به. إذن فيه كلام، في بعض الأحيان يأتي ناصب، في بعض الأحيان لا يأتي ناصب، لا يأتي ناصبا عفوا. كذلك كي لها شروط، وأن لها شروط وتفصيلات، فبدأ بلن. لن هذا حرف نفي، لن يذهب، لن يذهب تنفي، واستقبال حول الأمر إلى المستقبل، لن يحضر الضيف، تتكلم عن المستقبل، لن يحضر، لن يحضر. هل لن تفيد تفيد نفي التأبيد؟ انظر هذه مسألة مهمة، أن أهل البدع يستطيعون أن يضعوا بدعهم في عقائد خطيرة، في الكتب التي ليس لها علاقة بالعقيدة ككتب النحو. ومن هنا لا يتساهل طالب العلم ويقول والله أنا أجلس عند المبتدع لأخذ إجازة في الحديث فقط أو في القرآن الكريم. الخطير أن أجلس عند مبتدع في دروس العقيدة، هذا لا أجلس عنده، لكن أجلس عنده في كتاب آخر. هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن المبتدع يضع بدعته في كتب أخرى غير العقيدة. نعطي مثالا درسنا، لن صاحب الكشاف الزمخشري أعرب لن، أو أعطى معناها عفوا في كشافه على أنها تفيد نفي التأبيد. أنت تقول والله عادي يعني نفي التأبيد، لكن لا تعرف أنه يريد شيئا آخر. ما هو؟ يريد أن ينفي الرؤية يوم القيامة عن الله سبحانه وتعالى. كيف يعني؟ يعني في الآية عندما قال الله سبحانه وتعالى موسى لن تراني، الله يريد لن تراني في الدنيا على حالتك لا تستطيع، لكن يوم القيامة عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، كما يرون القمر لا يضامون في رؤيته، أو يضامون بقراءة أخرى في رؤيته. هذه عقيدتنا. طيب ما علاقة لن عندما قال تفيد نفي التأبيد؟ أي هذا يريد صاحب الكشاف هذا الزمخشري وهو معتزلي، يريد أننا لن نرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوجد عقيدة صحيحة بهذا. تخيل أدخل عقيدته الفاسدة في هذه الكتب. طبعا يرد عليه بماذا؟ بأن هذا ليس قول أصلا أهل اللغة، وهذا قول محدث من عنده. الشيء الآخر بالدليل الشرعي، الكفار لا يتمنون الموت في الدنيا، أليس كذلك؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لكن يوم القيامة يطلب الموت ويدعونه ويسألون مالكا أن يتشفع عند الله ليموت، يا مالك ليقضي علينا ربك. في الدنيا لن يتمنوه أبدا. إذن لن هذه تفيد التأبيد مطلقا؟ لا، تفيد التأبيد للمستقبل، لكن قد يتغير الحال. واضح؟ لذلك قال البلقيني، سراج الدين البلقيني، طبعا هذا أشعري وهو شيخ ابن حجر، وابن حجر عندما يقول في كتابه، في كتاب أي كتاب؟ أظن في نزهة النظر، إذا قال ابن حجر قال شيخ الإسلام فإنه يريد سراج الدين البلقيني. يقول البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. اسمع ماذا يقول الزمخشري في كشافه في تفسير آية، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الزمخشري: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ ما رأيك هذه الجملة، فيها مشكلة عندك؟ الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الزمخشري في الكشاف: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ يا الله ما أجمل الجملة، صح؟ يقول ابن القيم: أشار به إلى عدم الرؤية، يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في الحديث الصحيح عند مسلم الذي يضعفه الزمخشري وأمثاله، الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله يوم القيامة. فيقول الزمخشري: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ يعني دخول الجنة هو أعظم شيء، لا يوجد زيادة بعد دخول الجنة من زيادة من الرؤية، واضح؟ تخيل. على كل حال أنا ابتعدت كثيرا لكن هذه مهمة. نرجع إلى لن، تنصب الفعل المضارع. لن يفلح الكسول، لن حرف نفي واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، الكسول فاعل المرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. طبعا على لن خلافات في قضية ما أصل لن، هل هي أصلها لن أو لا أن؟ كلمات كثيرة لا نحتاج أن ندخل فيها الآن صراحة، دعونا ننتقل إلى كي. قال المؤلف رحمه الله: وبكي المصدرية، أي ينصب الفعل المضارع بكي المصدرية. لماذا قال كي المصدرية؟ لأن هنالك كي حرف جر التعليلية التي يصلح أن تحذفها وتأتي باللام التعليل. قال: وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. كي تعرف كي المصدرية من التعليلية؟ كي إذا استطعت أن تضع لام التعليل قبلها، سواء باللفظ كانت موجودة أو أنت تستطيع أن تقدرها، فهذه كي المصدرية. يعني لكي لا تأسوا، اللام هذه لام تعليل أليس كذلك؟ نعم بلى. إذن هذه كي، هي كي مصدرية لأن قبلها لام التعليل. حتى لو لم تكن هنالك لام التعليل قبلها، إن استطعت أن تقدر، نعم إذا استطعت أن تقدر لام التعليل فهذه كي المصدرية. جئتك كي تكرمني، لماذا جئتك؟ كي تكرمني، أي جئتك لكي تكرمني. إذا تستطيع أن تقدر لام التعليل قبل كي، هذه كي المصدرية. في حال لا تستطيع أن تقدر لام التعليل فهذه ليست كي المصدرية، بل هي كي التعليلية. مثال على كي التعليلية: جئتك كي أن تزورني غدا. هذا موجود مثال، وإن كان قليل الاستعمال بهذا اللفظ لكن موجود. فهذه لا تستطيع أن تقدر لام التعليل قبلها. طيب نأتي إلى الإعراب فقط لكي لا تأسوا، حتى يعني نستفيد من هذا الكتاب بالإعرابات. لكي اللام هذه لام تعليل، هذه حرف جر. كي لا، طبعا كي المصدرية ماذا نستفيد منها غير نصب الفعل المضارع؟ تسبك بالفعل المضارع فتعطيك مصدرا، ومن هنا سميت كي المصدرية. كي حرف مصدر ونصب، لا النافية لا محل لها من الإعراب. تأسوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، والفاعل وواو الجماعة، والمصدر المؤول من كي لا تأسوا أي عدم أساكم أو عدم الأسى. لعدم الأسى هذه، عدم الأسى هذه مصدر، كي لا تأسوا تثبت فتصبح مصدرا عدم الأسى، أليس كذلك؟ هذه هذا المصدر في محل جر، لام الجر، لام التعليل. طبعا هي الحرف حرف جر، لام الجر، ولكن قد يفيد التعليل، يفيد الصيرورة العاقبة، يفيد يكون زائدا إلى آخره. لكن هو في إعرابه أو هو يأتي للجر. تمام، هذه كي. الثالث قال المؤلف رحمه الله: وبإذا مصدرة، وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذا أكرمك، أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب. هذا الناصب الثالث إذا، وهذا ينصب بشروط. الشرط الأول قال: وبإذا مصدرة، أي أن تكون في صدر الكلام، في أوله، لا في وسطه ولا في آخره، نحو إذا أكرمك، أريد أن آتيك اليوم، إذا أكرمك. طبعا مصدرة في الجواب، في جواب الكلام، عادة تأتي إذا في جواب الكلام، لكن لو قلت لك أريد أن آتيك اليوم، قلت لي أنا إذا، ماذا تقول؟ أكرمك أم أكرمك؟ سبق إذا أنا، إذا ليست مصدرة، إذا أكرمك لا أكرم، هذا الفعل المضارع لا ينصب. إذا تنصب إذا كانت مصدرة، الشرط الأول، أي أول الكلام، فإذا كانت في وسطه أو في آخره لا، طبعا في آخره فيش بعدها فعل مضارع، ما في بعدها فعل مضارع، ما في داعي لها الكلمة، لكن باب يعني تأكيد المعلومة، إذا أتت في وسطه لا تنصب الفعل المضارع. الشرط الأول أن تكون مصدرة. الشرط الثاني قال: وهو مستقبل، أن يكون المضارع مستقبلا، يعني بعض الأحيان تأتي بإذا ليس من باب الاستقبال بعدها الفعل المضارع، من باب بيان الحال. مثلا نقول، تقول قصة فيأتيك صاحبك يقول إذا أصدقك، هو لا يريد أن يستقبل الكلام، لا يتكلم عن المستقبل، مثل أزورك إذا أتيك إذا أكرمك، أليس كذلك؟ هذا من باب الاستقبال، إذا أتيتني أكرمك في المستقبل. لكن بعض الأحيان أتى تتكلم تقول إذا أصدقك، هذا ليس مستقبل، هذا الحال، أنا حالي أنني أصدقك، هذه لا تنصب، لابد إذا أن يأتي بعدها الفعل المضارع مستقبلا أو مستقبلا. واضح؟ إذا الشرط الأول أن تكون مصدرة، هذه إذا في أول كلام. الشرط الثاني أن الفعل المضارع بعدها يكون مستقبلا ليس دالا على الحال. والشرط الثالث قال: متصل، أن يكون إذا والفعل المضارع متصلان مع بعضهما، لا فاصل بينهما إلا القسم، لذلك قال: أو منفصل بقسم. واضح؟ يعني من هنا قال: وإذا والله نرميهم بحرب. هذا المثل، المثال الذي جاء به المؤلف ليس عبثا، وأتى به من باب أن يقول لك إذا أتى بعد إذا فاصل بينه وبين المضارع وهو قسم، والله هذا قسم، فهنا لا يؤثر على عمل إذا. الشروط الثلاثة لعمل إذا في الفعل المضارع لتكون ناصبة: الشرط الأول أن تكون مصدرة في صدر الكلام في أوله، الشرط الثاني أن تكون مستقبلة وليست دالة على الحال، الشرط الثالث أن تكون متصلة مع الفعل المضارع لا فاصل بينهما إلا إذا كان الفاصل قسما. قال الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. نرميهم هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما السبب؟ إذن والله هذا قسم، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم تدل على الجمع بحرب متعلق بالفعل الذي قبله. هذه الثلاثة: لن وكي وإذن لن تنصب باتفاق ولا في وليس ولا شروط فيها. كي تنصب إذا كان قبلها لام التعليل أو استطعت أن تقدر قبلها لام التعليل. وإذا تنصب بالشروط الثلاثة: أن تكون مصدرة، أن يكون المضارع مستقبلا، أن يكون المضارع متصلا إلا بفاصل قسم. نتوقف عند هذا القدر. يبقى عندنا الناصب الرابع وهو الأهم والأكثر والذي عليه الكلام والتفصيلات، هو سهل إن شاء الله تعالى، لكن عليه كلام باب أنه يحتاج إلى حفظ. أن المصدرية نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة بارك الله فيكم، هذا المجلس التاسع من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. اليوم ندخل إن شاء الله تعالى في إعراب الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. أخذنا أن الأفعال منها الماضي والمضارع والأمر. الماضي والأمر في أصلهما أو هما مبنيان عفوا، والمضارع في أصله معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، أو اتصلت به نون الإناث فإنه يبنى على السكون. لكن في الأصل أن الفعل المضارع معرب. ما هي أو ما هو إعراب الفعل المضارع؟ الإعراب إما أن يكون رفعا أو نصبا أو جزما، فالأفعال ترفع وتنصب وتجزم ولا تخفض، هذا معروف. تعرفون أن لكل شيء يتغير حال إعرابه، يكون لكل شيء عامل يغير من حال إعرابه، وهذا من تعريف الإعراب. ما هو الإعراب؟ هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. يتغير هذا هذه الكلمة التي تعرب، أن هنالك كلمات معربة كلمات مبنية. نتكلم عن الكلمات المعربة ومنها الفعل المضارع. فإعرابه يكون بسبب تغيير العوامل أو دخول العوامل، فيظهر هذا التغير لفظا أو لربما يقدر تقديرا. الشاهد أن هنالك عوامل، أن هنالك عواملا تغير في حال الكلمة حتى نقول أنها أعربت بسبب كذا. هذه العوامل قد تكون عوامل لفظية باللفظ، مثل كان وأخواتها، إذا دخلت على المبتدأ فإنها ترفعه على أنه اسما لكان وأخواتها، وتنصب الخبر. هذا العامل كان وأخواتها لفظي، عامل لفظي باللفظ. وهنالك عوامل معنوية، مثل عامل الابتداء أو العامل الذي جعل المبتدأ مرفوعا. ما هو؟ قال هو الابتداء، عامل معنوي. الفعل المضارع عندنا يرفع. ما هو العامل الذي يرفع الفعل المضارع؟ الفعل المضارع إذا نصب نقول هنالك عامل نصب، لن، أن، ولن، وإذا، وكي، وغير ذلك. هل يوجد غير ذلك؟ لا يوجد. أنا منين قلت غير ذلك؟ قلنا النواصب 10 في الأجرمية، هي ليست 10، هي 4، لكن تصبح 10 بتقسيمات أن، هذه بظروف أن في النصب كما سنتحدث إن شاء الله تعالى، لكن أصلها 4: أن، ولن، وإذا، وكي. على كل حال هذه عوامل تدخل على الفعل المضارع فتنصب. وهنالك الجوازم، لم، ولا، وإن، وغير ذلك، تدخل على الفعل المضارع فتجزم. طيب ما الذي يرفع الفعل المضارع هنا؟ هذا كله من باب الفائدة. ترى يقول المؤلف: فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم. يعني المؤلف يريد أن يقول لنا أن عامل رفع الفعل المضارع هو خلوه من الناصب والجازم. الذي أريد أن أوصله لك، وهذه حقيقة مهمة جدا، ليس في النحو، في كل الكتب، في كل كتب العلماء تجد العالم المتمكن طبعا، الذي يعرف ماذا يقول تماما، تجده يتكلم بألفاظ قد تظنها لفظة عامة، لفظة عادية، لكن يكون لها سببا عنده وعليها خلاف، ويريد أن يصل إلى شيء. فهنا عندما قال المؤلف يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، أي هو ذهب إلى أن عامل الرفع للمضارع خلوه من الناصب والجازم، هذا هو المذهب الذي هو عليه. وهذه المسألة فيها خلاف، هنالك من يقول غير ذلك، أقوال ذكروا في سبب رفع الفعل المضارع، هناك من يقول أن سبب رفع الفعل المضارع أفعال المضارعة أو المضارعة عفوا، وهنالك من يقول أقوال أخرى. والله أنا موجود الأقوال عندي، ذكرها الشارح في الشراح، وابن هشام الأنصاري نفسه ذكرها في شرحه على القطر، لكن لا أريد أن أتطرق إليها، ليست مهمة صراحة. أنا بالنسبة لي كطالب علم شريعة لا تهمني خلافاتهم كثيرا، هذه تهم النحويين، ويعني سواء هذا السبب وذاك السبب، الأمر سهل إن شاء الله تعالى، ولا يفيدني كثيرا في مباحثي الشرعية. لكن الذي أريد أن تفهمه صراحة يا طالب العلم، أن كلام العلماء المحققين له وزن. متى عرفت هذا أو استشعرت هذا؟ جزاه الله خيرا شيخنا أبا الحسن الرملي حفظه الله تعالى، كان ينبهنا إلى هذه الأشياء. فصرت عندما أقرأ كلام الشيخ العثيمين في الأصول الثلاثة، ولا يحضرني الآن مثال صراحة وإلا لذكرت لكم، في الأصول الثلاثة مثلا يذكر الشيخ العثيمين جملة أنت تحفظها مثلا، لأن الشيخ العثيمين قالها، يعلمك عقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، أنت طالب مبتدئ تأخذ الكلام كما هو. لكن تكتشف في كتب أخرى في العقيدة الواسطية مثلا أن الكلمة التي قالها الشيخ العثيمين هي رد على أهل البدع من الصوفية مثلا أو غيرهم أو الأشاعرة. عندما تقرأ أكثر تكتشف لماذا كان الشيخ العثيمين يقول هذا الكلام. ما الذي نريد أن نصل إليه أكثر؟ الذي أريد أن أصل إليه صراحة هو يا طالب العلم انتبه لكلام العلماء، ولا تستعجل أن تتكلم أنت، يعني تتكلم في مسائل وتظن أنك أجدت في مسألة معينة، مع أن العلماء تكلموا في نفس المسألة، ولكنك اتخذت طريقة أخرى أو عبرت بطريقة أخرى على نفس المسألة، تريد أن تصل نفس الموضوع لكن عبرت بطريقة أخرى. احذر من الخطأ، قد يكون هذا التعبير عندك مصيبة. والعلماء عندما قالوا بهذا اللفظ هم يعرفون لماذا اختاروا هذا اللفظ. المؤلف هنا قال يرفع المضارع خاليا من ناصب أو وجازم، تقول والله نعم، هو فعلا الناصب الذي ينصب المضارع، والجازم الذي يجزم المضارع، والمرفوع هو كذا. لكن المؤلف يريد شيئا آخر، يريد أن يقول لك هذا هو العامل، عامل معنوي خلوه من الناصب والجازم، ردا على ثلاثة مذاهب. تخيل، انتبه لهذه النقطة مهمة جدا. قال نحو يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واضح إلى هنا؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله وينصب من الفعل المضارع، وينصب بلن نحو لن نبرح و وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب، وبأن المصدرية. هذه نواصب الفعل المضارع. إذا كلامنا الآن بعد أن تكلمنا عن المضارع المرفوع نتكلم عن نواصب المضارع وهي أربعة: أن ولن وإذا وكي. أن ولن وإذا وكي، هذه الأربعة. بدأ المؤلف بلن وأخر أن، مع أن أن هي الأصل وهي التي تستعمل أكثر من غيرها، وأكثر نصب الفعل المضارع بأن. لماذا أخرها؟ لأنه فيها تفصيلات كثيرة لذلك أخرها، وهذه أيضا مهمة. العلماء يقدمون ويؤخرون لأسباب كثيرة. أيضا تنبه لهذا. طيب لماذا ابتدأ بلن؟ ابتدأ بلن لأن لن يأتي ناصبا مطلقا بخلاف إذا وكي وأن. لن دائما يأتي للنصب دائما، فبدأ به. إذن فيه كلام، في بعض الأحيان يأتي ناصب، في بعض الأحيان لا يأتي ناصب، لا يأتي ناصبا عفوا. كذلك كي لها شروط، وأن لها شروط وتفصيلات. فبدأ بلن. لن هذا حرف نفي، لن يذهب لن يذهب تنفي، واستقبال حول الأمر إلى المستقبل، لن يحضر الضيف تتكلم عن المستقبل، لن يحضر لن يحضر. هل لن تفيد تفيد نفي التأبيد؟ انظر هذه مسألة مهمة، أن أهل البدع يستطيعون أن يضعوا بدعهم في عقائد خطيرة في الكتب التي ليس لها علاقة بالعقيدة ككتب النحو. ومن هنا لا يتساهل طالب العلم ويقول والله أنا أجلس عند المبتدع لأخذ إجازة في الحديث فقط أو في القرآن الكريم. الخطير أن أجلس عند مبتدع في دروس العقيدة، هذا لا أجلس عنده لكن أجلس عنده في كتاب آخر. هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن المبتدع يضع بدعته في كتب أخرى غير العقيدة. نعطي مثالا درسنا لن صاحب الكشاف الزمخشري أعرب لن أو أعطى معناها عفوا في كشافه على أنها تفيد نفي التأبيد. أنت تقول والله عادي يعني نفي التأبيد، لكن لا تعرف أنه يريد شيئا آخر. ما هو؟ يريد أن ينفي الرؤية يوم القيامة عن الله سبحانه وتعالى. كيف يعني؟ يعني في الآية عندما قال الله سبحانه وتعالى موسى لن تراني، الله يريد لن تراني في الدنيا على حالتك لا تستطيع، لكن يوم القيامة عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، كما يرون القمر لا يضامون في رؤيته أو يضامون بقراءة أخرى في رؤيته. هذه عقيدتنا. طيب ما علاقة لن عندما قال تفيد نفي التأبيد؟ أي هذا يريد صاحب الكشاف هذا الزمخشري وهو معتزلي يريد أننا لن نرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوجد عقيدة صحيحة بهذا. تخيل أدخل عقيدته الفاسدة في هذه الكتب. طبعا يرد عليه بماذا؟ بأن هذا ليس قول أصلا أهل اللغة، وهذا قول محدث من عنده. الشيء الآخر بالدليل الشرعي، الكفار لا يتمنون الموت في الدنيا أليس كذلك؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لكن يوم القيامة يطلب الموت ويدعونه ويسألون مالكا أن يتشفع عند الله ليموتوا، يا مالك ليقضي علينا ربك. في الدنيا لن يتمنوه أبدا. إذن لن هذه تفيد التأبيد مطلقا؟ لا، تفيد التأبيد للمستقبل، لكن قد يتغير الحال. واضح؟ لذلك قال البلقيني، سراج الدين البلقيني، طبعا هذا أشعري وهو شيخ ابن حجر، وابن حجر عندما يقول في كتابه، في كتاب أي كتاب؟ أظن في نزهة النظر، إذا قال ابن حجر قال شيخ الإسلام فإنه يريد سراج الدين البلقيني. يقول البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. اسمع ماذا يقول الزمخشري في كشافه في تفسير آية، قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الزمخشري وأي فوز أعظم من دخول الجنة. ما رأيك بهذه الجملة، فيها مشكلة عندك؟ الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول الزمخشري في الكشاف وأي فوز أعظم من دخول الجنة. يا الله ما أجمل الجملة، صح؟ يقول ابن القيني أشار به إلى عدم الرؤية، يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في الحديث الصحيح عند مسلم الذي يضعفه الزمخشري وأمثاله، الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله يوم القيامة. فيقول الزمخشري وأي فوز أعظم من دخول الجنة، يعني دخول الجنة هو أعظم شيء، لا يوجد زيادة بعد دخول الجنة من زيادة من الرؤية. واضح؟ تخيل. على كل حال أنا ابتعدت كثيرا لكن هذه مهمة. نرجع إلى لن، تنصب الفعل المضارع. لن يفلح الكسول، لن حرف نفي واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، الكسول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. طبعا على لن خلافات في قضية ما أصل لن، هل هي أصلها لن أو لا أن؟ كلمات كثيرة لا نحتاج أن ندخل فيها الآن صراحة، دعونا ننتقل إلى كي. قال المؤلف رحمه الله وبكي المصدرية، أي ينصب الفعل المضارع بكي المصدرية. لماذا قال كي المصدرية؟ لأن هنالك كي حرف جر التعليلية التي يصلح أن تحذفها وتأتي باللام التعليل. قال وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. كي تعرف كي المصدرية من التعليلية؟ كي إذا استطعت أن تضع لام التعليل قبلها، سواء باللفظ كانت موجودة أو أنت تستطيع أن تقدرها، فهذه كي المصدرية. يعني لكي لا تأسوا، اللام هذه لام تعليل أليس كذلك؟ نعم بلى. إذن هذه كي، هي كي مصدرية لأن قبلها لام التعليل. حتى لو لم تكن هنالك لام التعليل قبلها، إن استطعت أن تقدر، نعم إذا استطعت أن تقدر لام التعليل فهذه كي المصدرية. جئتك كي تكرمني. لماذا جئتك كي تكرمني؟ أي جئتك لكي تكرمني. إذا تستطيع أن تقدر لام التعليل قبل كي، هذه كي المصدرية. في حال لا تستطيع أن تقدر لام التعليل فهذه ليست كي المصدرية، بل هي كي التعليلية. مثال على كي التعليلية، جئتك كي أن تزورني غدا، هذا موجود مثال وإن كان قليل الاستعمال بهذا اللفظ لكن موجود، فهذه لا تستطيع أن تقدر لام التعليل قبلها. طيب نأتي إلى الإعراب فقط لكي لا تأسوا حتى يعني نستفيد من هذا الكتاب بالإعرابات. لكي اللام هذه لام تعليل، هذه حرف جر. كي لا، طبعا كي المصدرية ماذا نستفيد منها غير نصب الفعل المضارع؟ تثبت بالفعل المضارع فتعطيك مصدرا، ومن هنا سميت كي المصدرية. كي حرف مصدر ونصب. لا النافية لا محل لها من الإعراب. تأسوا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، والفاعل هو واو الجماعة. والمصدر المؤول من كي لا تأسوا أي عدم أساكم أو عدم الأسى، لعدم الأسى هذه، عدم الأسى هذه مصدر. كي لا تأسوا تسبك فتصبح مصدرا عدم الأسى، أليس كذلك؟ هذه هذا المصدر في محل جر، لام الجر لام التعليل. طبعا هي الحرف حرف جر لام الجر، ولكن قد يفيد التعليل، يفيد الصيرورة العاقبة، يفيد يكون زائدا إلى آخره. لكن هو في إعرابه أو هو يأتي للجر. تمام، هذه كي. الثالث قال المؤلف رحمه الله: وبإذا مصدرة، وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذا أكرمك أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب. هذا الناصب الثالث إذا، وهذا ينصب بشروط. الشرط الأول قال: وبإذا مصدرة، أي أن تكون في صدر الكلام في أوله، لا في وسطه ولا في آخره. نحو إذا أكرمك، أريد أن آتيك اليوم إذا أكرمك. طبعا مصدرة في الجواب، في جواب الكلام، عادة تأتي إذا في جواب الكلام. لكن لو قلت لك أريد أن آتيك اليوم، قلت لي أنا إذا، ماذا تقول؟ أكرمك أم أكرمك؟ سبق إذا أنا، إذا ليست مصدرة. إذا أكرمك لا أكرم، هذا الفعل المضارع لا ينصب. إذا تنصب إذا كانت مصدرة، الشرط الأول أي أول الكلام. فإذا كانت في وسطه أو في آخره، لا طبعا في آخره فيش بعدها فعل مضارع، ما في بعدها فعل مضارع، ما في داعي لهالكلمة، لكن باب يعني تأكيد المعلومة. إذا أتى في وسطه لا تنصب الفعل المضارع. الشرط الأول أن تكون مصدرة. الشرط الثاني قال: وهو مستقبل، أن يكون المضارع مستقبلا. يعني بعض الأحيان تأتي بإذا ليس من باب الاستقبال بعد الفعل المضارع، من باب بيان الحال. مثلا نقول تقول قصة، فيأتيك صاحبك يقول إذا أصدقك، ولا يريد أن يستقبل الكلام، لا يتكلم عن المستقبل، مثل أزورك إذا أتيك إذا أكرمك، أليس كذلك؟ هذا من باب الاستقبال، إذا أتيتني أكرمك في المستقبل. لكن بعض الأحيان أنت تتكلم تقول إذا أصدقك، هذا ليس مستقبل، هذا الحال، أنا حالي أنني أصدقك، هذه لا تنصب. لابد إذا أن يأتي بعدها الفعل المضارع مستقبلا أو مستقبلا. واضح؟ إذا الشرط الأول أن تكون مصدرة، هذه إذا في أول كلام. الشرط الثاني أن الفعل المضارع بعدها يكون مستقبلا ليس دالا على الحال. والشرط الثالث قال: متصل، أن يكون إذا والفعل المضارع متصلان مع بعضهما، لا فاصل بينهما إلا القسم، لذلك قال: أو منفصل بقسم. واضح؟ يعني من هنا قال: وإذا والله نرميهم بحرب. هذا المثل المثال الذي جاء به المؤلف ليس عبثا، وأتى به من باب أن يقول لك إذا أتى بعد إذا فاصل بينه وبين المضارع وهو قسم، والله هذا قسم، فهنا لا يؤثر على عمل إذا. الشروط الثلاثة لعمل إذن في الفعل المضارع لتكون ناصبة، الشرط الأول أن تكون مصدرة في صدر الكلام في أوله، الشرط الثاني أن تكون مستقبلة وليست دالة على الحال، الشرط الثالث أن تكون متصلة مع الفعل المضارع لا فاصل بينهما إلا إذا كان الفاصل قسما. قال الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. نرميهم هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما السبب؟ إذن والله هذا قسم، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم تدل على الجمع بحرب متعلق بالفعل الذي قبله. هذه الثلاثة لن وكي وإذن لن تنصب باتفاق ولا في وليس ولا شروط فيها، كي تنصب إذا كان قبلها لام التعليل أو استطعت أن تقدر قبلها لام التعليل، وإذا تنصب بالشروط الثلاثة: أن تكون مصدرة، أن يكون المضارع مستقبلا، أن يكون المضارع متصلا إلا بفاصل قسم. نتوقف عند هذا القدر. يبقى عندنا الناصب الرابع وهو الأهم والأكثر والذي عليه الكلام والتفصيلات، هو سهل إن شاء الله تعالى، لكن عليه كلام باب أنه يحتاج إلى حفظ. أن المصدرية نرجعها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.